بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ورد في الخبر في الكافي في باب فقد العلماء عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال في تأويل هذه الآية بأنه ذهاب العلماء. نحن فعلا في هذا اليوم، أمس شيعنا فقيها عالما عاملا رضوان الله تعالى عليه، له فضل علينا،
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ففعلا صعب الكلام. نقرأ الفاتحة نروح.
بسم الله.
بحثنا في هذه المسألة أو في البحث في الورشة حول تاريخ علم الحديث، حيث ذكرنا أن تاريخ علم الحديث نتعرض له بمراحل. مرحلة كانت مرحلة مقدمات في التعريف بتاريخ العلوم بشكل عام، وبعض المقدمات في أهمية هذا البحث ودور الحديث في العلوم الدينية. قلنا علاقة الحديث في الفقه، علاقة الحديث في القرآن، طبعا قلنا علاقته في القرآن على تقديرين، سواء قلنا بأن الروايات تكون قرينة على المراد من الكتاب، أم قلنا بأن الروايات لا تكون قرينة. يعني حتى لو قلنا بأن القرآن لا يفسره إلا القرآن، فإنه يمكن أن تؤخذ الآيات أو تؤخذ الروايات كمنهج لكيفية فهم القرآن ومشاكل ذلك. وأيضا ذكرنا نحن من فوائد البحث من أهمية أبحاث الروائية مباحث العقائد، وأيضا تدخل فيها المباني هذه مدى الاستفادة من الروايات في العقائد، أيضا متعلق بالمباني. وأيضا ذكرنا أنه في الأخلاق والآداب وفي كيفية التعامل مع آداب العشرة مثلا أو آداب التعامل مع الله تعالى والدعاء، نتعلم كيف ندعو الله تعالى، نتعلم كيف نزور الأئمة والأولياء صلوات الله تعالى عليهم. وبعد ذلك بدأنا بذكر الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وآله، حيث ذكرنا أن في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان هناك منهجان فعلا، كمنهج يلتهون بالأسواق في الضرب بالأسواق والتجارة وما شابه ذلك، حتى كانوا يتركون النبي قائما في صلاة الجمعة ويذهبون إلى الأسواق. وهناك طريقة أخرى هي عبارة أنهم بعض أولياء الله تعالى وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام كان يتبع النبي اتباع الفصيرة لأمه فعلا. وذكرنا أن هذا الأمر بعد ذلك استمر في حياة أهل البيت عليهم السلام في حفظ الحديث وحفظ الدين، وخصوصا الجامعة التي فيها كل ما يحتاجه الناس في الفقه حتى القرش الخدش. وذكرنا أيضا بعد ذلك كيف أنه في عصر الباقر صلوات الله تعالى عليه بدأت إعادة إحياء التراث الشيعي فعلا في المقام. التراث الشيعي تم إحياؤه في عصر الباقر عليه السلام عن طريق تربية جملة من الرواة والعلماء أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي وأبي بصير ليث بن البختري رضوان الله تعالى عليهم، حيث بدأت الشيعة تتكون عند جملة من الكتب تسمى بالأصول، هي عبارة عن أمور رووها أو كتب رووها عن الأئمة عليهم السلام، وبلغت الذروة القصوى في نشر الحديث في زمن الإمام الصادق عليه السلام، حيث كما قرأنا كان هناك 900 شيخ في الكوفة يقولون حدثنا جعفر بن محمد الصادق. وبعد ذلك هذه الأصول، انتشار هذه الأصول انتشرت بين الطائفة بعد القاضي صلوات الله تعالى عليه، وشدد الضغط على الأئمة عليهم السلام وتهجيرهم وإبعادهم عن شيعتهم، طارة تهجيرهم بالسجون ومر إبعادهم إلى أقصى الأرض كما وقع بالإمام الرضا عليه السلام، أو جعلهم في إقامات جبرية كما وقع بالنسبة للعسكريين صلوات الله تعالى عليهما. فصارت الشيعة أكثر ترتبط بين الشيعة مع بعضها البعض، فصار الأئمة عليهم السلام يرجعون الشيعة إلى نفس الرواة، إلى نفس كبار الشيعة الذين رووا الحديث عن الأئمة السابقين، فصارت تتشكل الأصول، صارت تروى الأصول عن كابر عن كابر، وتتشكل الكتب رواية عن كابر عن كابر. وبعد ذلك من هذه الأصول تكونت الكتب الأصلية للشيعة. طبعا كتب الشيعة الموجودة الآن كثيرة جدا، نحن تعرضنا فقط إلى بعض النماذج هي تسمى بالكتب الأربعة، تعرضنا في الجلسة السابقة للكافي، وتعرضنا أيضا لكتاب من لا يحضره الفقيه، وصل بنا الكلام طبعا الكافي للكليني والفقيه للشيخ الصدوق، وصل بنا الكلام إلى كتب الشيخ أبي جعفر الطوسي كتابا في الحديث هما التهذيب والاستبصار. قبل الورود في هذه المسألة لا بأس أن نعرف ولو تعريف مبسط فعلا بالشيخ أبي جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فعلا الشيخ أبو جعفر الطوسي لم نجد ترجمة أوفى مما جاء في كلمات بحر العلوم في بيان أحوال الشيخ أبي جعفر الطوسي. سيد بحر العلوم عنده كتاب اسمه فوائد الرجالية، في هذا الكتاب يعرف أبو جعفر الطوسي فيقول: محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر شيخ الطائفة. عندما يقال الشيخ الطائفة أو يقال الشيخ في كتب الفقه على الإطلاق ليس إلا الشيخ أبو جعفر الطوسي، شيخ الطائفة المحقة ورافع أعلام الشريعة الحقة، إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين، وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين، محقق الأصول والفروع ومهذب فنون المعقول والمسموع، شيخ الطائفة على الإطلاق ورئيسها التي تلوى إليه الأعناق. هذا الرجل أبو جعفر الطوسي لو المقام يسمح كنا قعدنا نتكلم ساعات عن أحوال هذا الرجل وأهمية دوره في حفظ الشيعة وحفظ هذا الدين، وكيف أن كل شخص منا مدين لهذا الرجل وجهود هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه فعلا. لذلك تجدون مثل بحر العلوم يعبر هذا التعبير الذي لم يعبر عن أحد العلماء، هو أنه إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين، وهذا التعبير أيضا قد ورد في إمام المذهب بعد الأئمة في تعبير الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في بعض إجازاته، حيث وصف الشيخ الطوسي بإمام المذهب بعد الأئمة. أبو جعفر الطوسي تصنيفاته في كل شيء صنفه، في الفقه، في العقائد، في الكلام، في التفسير، في الأدعية، كل شيء يخطر في بالكم صنف فيه أبو جعفر الطوسي فعلا، وله ظروف حياة ظروف كثيرة فعلا المقام لا يسمح بذكرها فعلا. نحن بهمنا من كتبه كتابين فقط، كتاب التهذيب، تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار فعلا. في شيء عم بستعجل شوي أنا. بالنسبة للكتاب الأول نتكلم عنه إن شاء الله تعالى هو كتاب التهذيب الأحكام. تهذيب الأحكام هو كتاب كتبه ألفه أبو جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليه كشرح لكتاب المقنعة. شيخ الطوسي عاش حياته كان في جهة مشهد، في جهة خراسان، كان هناك بدأ، ولد الظاهر هناك، لكنه هاجر في شبابه، هو عمر عشرينات، أيام العشرينات من عمره هاجر إلى بغداد وسكن في بغداد. عندما دخل بغداد كان هناك شيخ الطائفة في بغداد هو الشيخ المفيد، وتوفى سنة 413 للهجرة. الشيخ الطوسي دخل بغداد، وعندما رأى الشيخ المفيد أخذ عنه الدين. أحد كتب الشيخ المفيد المعروفة جدا هو كتاب المقنعة، كتاب فقهي اسمه كتاب المقنعة. فأحب الشيخ أبو جعفر الطوسي، ولما يبلغ 30 من عمره، يعني بعد عمره أقل من 30 سنة، إذا تتذكروا نحن كنا أبو جعفر الطوسي ولد سنة 385 للهجرة، 385 للهجرة ولد. عم نتكلم نحن قبل أن يتوفى الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، يعني قبل أن يتم الشيخ أبو جعفر الطوسي 30 سنة، الشيخ أبو جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليه كتب كتابا، بدأ يكتب كتابه معروف بتهذيب الأحكام. وكان قصده الأساس من كتاب تهذيب الأحكام هو شرح كتاب المقنعة، ولم يكن من نيته في هذا الكتاب أن يكون كتابا حديثيا، ما كان نيته أن يجمع الأحاديث، كان نيته أن يكتب كتابا شرحيا مطلقا يذكر فيه الإجماعات والآيات والروايات وأدلة السنة ورواياتهم وردها. فعلا كان نيته أن يكتب تهذيب الأحكام. هذا الرجل برجع بعيد كان عمره أقل من 30 سنة، هذا الرجل في عمر أقل من 30 سنة عندما بدأ بهذا الكتاب كانت نيته هذا الأمر، أن يكتب كتابا فيه يذكر فيه الآيات الأحكام والإجماعات الطائفة ورواياتهم على شتى نقولاتهم وشتى مصادرهم وعلاج التعارض بين هذه الروايات، يعني كتاب جامع من كل شيء، كتاب يكون جامع لكل النكات الفقهية. كيف نحن الآن عندما ننظر لكتاب مثل كتاب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه نراه كتابا فقهيا شاملا جامعا ذاكر كل الأدلة، مو ذاكر فقط سنخ أو صنف من الأدلة، مش فقط يذكر الأدلة الروائية، لا يذكر كل الأدلة، سواء إذا كان في الآيات دليل يذكره، إذا كان في دليل من العقل يذكره، إذا كان في دليل من القرآن يذكره ومشاكل ذلك. نفس الشيء أبو جعفر الطوسي في ذاك الكتاب كان ناوي أن يسوي موسوعة فقهية وحتى يذكر فيها المقارنات مع غير الشيعة الإمامية فعلا في المقام. لذلك طبعا هذا الكتاب بدأ كتابته أثناء حياة المفيد، لذلك نحن نقرأ عندما يكتب الشيخ المفيد في أول التهذيب يقول قال الشيخ أيده الله، يقول قال الشيخ أيده الله، لكن بعد ذلك صار يبدلها إلى عبارة ماذا رحمه الله. فهذا يدل على أنه بدأ بالكتابة متى؟ قبل 413، واستمر بعد 413 للهجرة في تأليف هذا الكتاب فعلا. وهذا الكتاب كتاب تهذيب الأحكام يعتبر أول مؤلف أثر عن الشيخ أبي جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليه فعلا. إذن قلنا بأنه يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس أن كتاب التهذيب يشتمل على 23 بابا أصليا. نحن بنسميه الآن كتاب، مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، هم سميها أبواب من أبواب الفقه. ثم يقول بأن الاستفسار والنهاية تشتمل على نفس البحوث، لكن على كل حال المقارنة تقتضي أن في أبواب فاتته من كتاب إلى كتاب. يشتمل كتاب التهذيب وفقا لترقيم طبعة النجف على 409 أبواب، 28 باب بسموها الزيادات. أبواب الزيادات شي يوم عقل العالم يكتب كتاب. طب أنا تلك الأيام إذا أنا كتبت الكتاب بدي أضيف له مطلب، والعلماء في ناس في طلاب يأخذون مني الحديث، كيف أستطيع أن أقول هذه إضافة أضفتها جديدا لم أضفها من السابق؟ مثلا أنت أنا كتبت الكتاب، بعد ما كتبت أنا الكتاب جيت أنت كراوي نقلت عن الكتاب وسافرت، أنا بعد ما سافرت أنت إجا ببالي أن أضيف إلى كتابي ماذا؟ بعض الأحاديث. طب إذا أضفت بعض الأحاديث شو كنت سويت فيك أنت؟ بكون ماذا فعلت؟ قد جعلت نسختك كأنها لا قيمة لها باعتبار أنه كتابك لم يكن موافقا لكتابي لكتاب الأصل. فأضيف الإضافات تحت عنوان ماذا؟ الزيادات، أقول باب في الزيادات، حتى أنبه على أن هذا لم يكن موجودا من الأول، هذا أضفناه ماذا؟ إضافة فعلا، بسموه باب في الزيادات، يعني الأمور التي تزاد بعد ذلك. وعلى الجملة مجموع أحاديث كتاب التهذيب 13988 حديث، بالترقيم 13988 حديث، يعني ما يقارب 14000 حديث فقهي فعلا. هل 4000 حديث فقهي هن غالب أحاديث الفقه عند الإمامية؟ يعني غالب أحاديث الفقه عند الشيعة الإمامية موجودة في هذا الكتاب؟ نعم، بعض الأحيان نحن بالأحاديث بيكون عندنا حديث هكذا، مثلا بيقول عن قال الصادق عليه السلام وروية، بيعبر كلمة جنبها ماذا؟ وروية. بعض العلماء بيختلفوا أن هون عندهم حديثين أو نعدهم حديث واحد، فقد تجدون بعض الأحيان ماذا؟ اختلافا في عد الأحاديث. مثلا المحدث النوري عندما عد الأحاديث أعدها بشلون؟ عدها 13950 حديث، فالفارق هناك فارق بينهما ب 33 حديث. هذا متعلق أن كيف نعد، ما هي الضابط لعد الأحاديث فعلا. على كل حال هذا الاختلاف جاء نتيجة الأسباب من قبيل الخطأ في العد أو الاختلاف في اعتبار الحديث أو الباب مستقلا أو تابعا لباب غيره. الطريقة المتبعة في كتاب التهذيب كما ذكرنا لكم، الغرض الأساس من كتابة التهذيب كان شرح كتاب المقنع للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك الأسلوب المقصود أولا تقديم شرح كامل لجميع المسائل والاستدلال عليها بالأدلة المعتبرة من كتاب وسنة وإجماع، مضافا إلى التعرض للأخبار المتعارضة وتوجيه دلالتها. كان هو كثير مهتم بالجمع بين الأخبار وإبراز جمعات بين الأخبار المتعارضة. بقي هذا الأسلوب في أكثر أبواب الطهارة، حيث نشاهد بوضوح جملة من البحوث القرآنية والأدبية نحو صرف، وكذلك الآراء والنظريات الأصولية في كتاب الطهارة. لكنه بعد ذلك ماذا فعل؟ غير من أسلوبه، وجد أن إذا بدأت بالكتاب بهذه الطريقة سوف يكون الكتاب ماذا؟ شديد الضخامة، يقول حينئذ الكتاب. فعاد وعدل عن هذه الطريقة واقتصر فقط على ماذا؟ على نقل الروايات. يعني بعد ذلك صار طبعا اقتصر على نقل الروايات مع ذكر المعارضات، يعني نقل الروايات حتى المتعارضة وعلاج التعارض بين الروايات فعلا. تغير أسلوب الكتاب أثناء البحث، بما أن الأسلوب المتقدم يجعل الكتاب كبيرا جدا، فقد تركه في أواخر الطهارة واكتفى بعد ذلك بأحاديث الإمامية ورفع التعارض بينها. طبعا بعدين هو الشيخ أبو جعفر الطوسي وجد أنه هناك جملة من المسائل المهمة لم يطرحها الشيخ المفيد في المقنعة، شايف أنه في بعض المسائل مش مطروحة بالمقنعة، فوش سوى؟ قرر المؤلف عدم الاقتصار على بحوث كتاب المقنعة، بل حاول أن يذكر أكثر الأحاديث الفقهية، لذلك نراه يضيف كتاب زيارات ضمن المجلدات الثلاثة الأول، أو الزيادات ضمن المجلدات الثلاثة الأول من الكتاب تعالى. هذا هو بالنسبة وقفة عامة للشيخ الطوسي في التهذيب. برجع عيد، لذلك أنتم في كتاب التهذيب اللي بيفتح أوائله سوف يرى بعض البحوث القرآنية والأدبية ومشاكل ذلك، لكن بعد ذلك يكون سير ماذا؟ فمنهج روائي محض. وأيضا بس يقول بالكتاب قال الشيخ، مقصود الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، لأن هذا الكتاب هو شرح لكتاب الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فعلا. هذا بالنسبة لكتاب الاستبصار. لكتاب اللي بعده هو كتاب التهذيب. أما بالنسبة لكتاب الاستبصار فلا يوجد فيه كلام كثير، باعتبار أن الاستبصار يعد تلخيصا للتهذيب. هو كتاب الاستبصار يعد كتاب، اسمه الكتاب هكذا، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار، كأنه بس همه ماذا؟ أن يذكر الروايات المتعارضة ويجمع بين الروايات المتعارضة. اسمه الاستبصار في ما اختلف من الأخبار. فهو ألفه لشيخ الطوسي لعلاج التعارض. أحد أهم مصادر هذا الكتاب هو كتاب التهذيب فعلا. قلنا يمكن أن نجعل تلخيصا أو قل تنظيما لكتاب التهذيب، ولذا ذكروا جملة منهم ذكروا أن يمكن الاستغناء عن كتاب الاستبصار بما جاء في كتاب التهذيب فعلا. وذاك كتاب الاستبصار كبير جدا، فإذا أردت أن آتي لعندك حتى أستنسخ عنك كتاب التهذيب بدي أخذ مني وقت كثير، فآتي بخلاصة لكتاب التهذيب ككتاب الاستبصار حتى ماذا؟ حتى تنقله بعد ذلك أنت فعلا. مما جاء في مقدمة كتاب الاستفسار هكذا يقول أبو جعفر الطوسي: أما بعد، فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام، ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام، وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير، وأنه يصلح أن يكون كتابا مذكورا يلجأ إليه المبتدئ في تفقهه والمنتهي في تذكره والمتوسط في تبحره، فإن كل منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته. ثم يقول: وتشوقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة، أحاديث ماذا؟ متعارضة، فقط الأحاديث المختلفة، اصطلاح اختلاف الأحاديث. نحن هلأ معروف بالأصول شو منعبر؟ كتاب التعارض أو كتاب التعادل والتراجيح. الاصطلاح الروائي للتعارض هو الأحاديث المختلفة، الاصطلاح الروائي بالروايات إلا رواية واحدة مروية عن زرارة في كتاب غير معتبر وهو كتاب عوالم لآلي عبر بالتعارض، وأن رواياتنا تعبر عادة عن الأخبار المتعارضة بالأخبار المختلفة، وعبر الاصطلاح الروائي هو اختلاف الأخبار لا تعارض الأخبار ولا التعادل والترجيح. هذا اصطلاح أصولي مصطلح روائي، لذلك أبو جعفر الطوسي بيعبر عنها بالأخبار حديث مختلفة طبقا للاصطلاح الروائي، مفردا على طريق الاختصار يفزع إليه المتوسط في الفقه لمعرفته والمنتهي لتذكره، إذ كان هذان الفريقين آنسين بما يتعلق بالوفاق، وربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع الآثار فيشرفا على ما اختلف من الروايات، فيكون انتفاع بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد من أحاديث أصحابنا المختلفة أكثره موقوفا على هذين المصنفين، وأن كان المبتدئ لا يخلو أيضا من الانتفاع به. فأن هذا الكتاب الأساس الموجه أساس للمتوسطين في الفقه وماذا؟ والبالغين غاية الفقه. المبتدئين حيستفيدوا، بس تعال استفادتهم ماذا؟ لا تكون استفادة تامة فعلا. لكن برجع أقول هذا الكتاب يجمع فيه فقط الروايات المتعارضة ومحاولة ماذا؟ جمع بين هذه الروايات. هو المأثور عنه أبو جعفر الطوسي أنه كان يقول أو ينسب أول واحد أنه قال هذا القول: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. سمعين هذه العبارة، هذه العبارة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح هي منسوبة إلى مين؟ إلى أبي جعفر الطوسي. هناك كلام طويل في المقصود من هذه القاعدة وما معنى هذه القاعدة ومؤدى هذه القاعدة التي طرحها أبو جعفر الطوسي فعلا في المقام. عدد أحاديث كتاب الاستفسار على ما ذكروا، شفتوا كنا احنا سابقا عم نقول عدد كتاب التهذيب قد كانوا قريب 14,000 حديث، الاستفسار ما يقارب يعني 5500 حديث. عدد أحاديث الاستفسار هذا وعددها، عدد أحاديث الواردة في كتاب الاستفسار يبلغ 5511 حديثا، بالطبعة المحققة الآن موجودة عدوها ب 5558. هذه برجع بعيد، سبب الاختلاف في عد الحديث هو أنه من أين عد، يعني هل هذان الحديثان نعدهم حديث واحد أو حديثان؟ بعض الأحيان نختلف مع بعضنا البعض في عد الأحاديث، مثل الآن إذا أردت واحد أن يعد أحرف القرآن مش مختلف مع بعضنا ماذا نعد حرف أو لا نعده حرفا، لذلك لأننا مختلفين في المقام أنه أي نعده حرف أي لا نعده ماذا حرفا في القرآن. مثلا الرحمن كم حرف أعدها؟ عندها 5 ولا 6؟ شو رأيكم أنتم؟ هلا بنلاقي نظريات فعلا، نجد نظريات حينئذ. هذا هو حاصل الكلام في كتابين. أنا بدي نبه بس مسألتين عن أبي جعفر، مسألة واحدة لا أقل، استبناش طول البحث. أبو جعفر الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار اهتم جدا في الجمع بين الأخبار. جمعات بين الأخبار قد لا تكون مقنعة لك، جمعات أبو جعفر الطوسي بين الأخبار قد لا تكون مقنعة لك، أنك تقول أنه شو هالجمع هذا بين الأخبار، يعني هذا جمع تسموه أنتم الآن بالاصطلاح الأصولي يسموه بالجمع التبرعي. بالي شكرا، جمع التبرعي فعلا، تسميه جمع تبرعي هذا، أنه شو هالجمع بين الأخبار بهالطريقة فعلا، هذا جمع خاطئ بين الأخبار ولا قرينة على مثل هذا الجمع. ينبغي لنا أن نعلم مسألة، أن أبا جعفر الطوسي بعض الأحيان عندما كان يذكر الأخبار، كانت هو طبيعته أبو جعفر الطوسي إنسان جامع بين المذهب، يعني هو إنسان وفاق، من إنسان صدامي مع أحد. هو تخصيص هذا الرجل كان يحاول قدر المستطاع أن يقول للطائفة على قدر ما عندكم، نهوب زمن وكان في خلاف شديد بين الطائفة، وهذه العلاقة بالواقع التاريخي للطائفة في ذاك الزمان. كان في عندنا مدرسة اسمها مدرسة قم، وعندنا مدرسة اسمها مدرسة بغداد. مدرسة قم كانت مدرسة أخبارية، أخبارية شنو أخبارية؟ مو أخبارية مثل الآن الاصطلاح، أخبارية يعني كانت فقهها فقه حديثي. شنو فقه حديثي؟ يعني ما عنده الفروع إلا ماذا؟ إلا ما ورد في الروايات، ما عنده فرع زائد، فقههم مقتصر على خصوص ما جاء في مضامين الروايات. وكان عندنا في بغداد لا سيما بعد السيد المرتضى بدأت فكرة تبرز أن خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، يعني خبر الواحد غير حجة حتى في مقام العمل فعلا. أبو جعفر الطوسي قدم هيك مدرستين، مدرسة في قم تعمل بكل ما وصلها من الروايات، ومدرسة في بغداد بدأت تتشكل تقول أخبار الأحاد كلها ليست بحجة، حاول أن يسلك ماذا؟ سبيلا وسطا، يحاول أن يجمع فيه بين أبناء هذه الطائفة فعلا. فكانت كتاباته دائما تعبر عن ماذا؟ أن كل التراث الموجود أنا مستعد أن أرويه، لكن هذا لا يعني أن كله حجة، هذا لا يعني أنه كله حجة. قد يذكر رواية هو الشيخ أبو جعفر الطوسي، قد يذكر رواية هو مش مقتنع بأنها حجة، لكن ذكرها فقط لماذا؟ لأن هناك شخصا يرويها. بما أن هذه الرواية موجودة في كتاب شخص أو كتاب أصل أو في أصل أو مشاكل ذلك، هو يضطر يجد نفسه ملزما أن يروي هذه الرواية ثم يتأولها، وأن كان تأويلا بنظرك ماذا؟ بعيدا، لكن هو على كل حال أصلا مش لا يراها حجة من الأول، لكن هو رواها فقط لماذا؟ لبيان أنه ما في خلاف أن يمكن الجمع بين هذه الروايات. مضافا إلى مسألة أخرى بنظر أبي جعفر الطوسي، وهي أنه كانت إحدى الإشكالات على هذه الطائفة أنهم كانوا يشكلون على الشيعة ويقولون شلون أنتم الشيعة تقولون بأن أئمتكم معصومون ومع ذلك ماذا ترون عنهم الأخبار المختلفة؟ من أين هذا؟ كيف أن أئمتكم معصومون وأنتم ترون عن مثل هذه الأخبار المتعارضة والمشكلة فعلا في المقام؟ فكان يحاول أن يبين أن الأخبار، أن التعارض الأخبار إنما يكشف عن عدم عصمة الإمام إذا كانت الأخبار تعارضها تعارض مستقر غير قابل للجمع بين الأخبار. أما إذا أمكن الجمع بين الروايات ونحن خفي لعل علينا قرينة هذا الجمع، فهذا لا يعني أن المتكلم بهذا الكلام تكلم بكلام متناقض فعلا. أنا النقطة اللي بدي نبه عليها، ما تحاكموا جموع الشيخ أبي جعفر الطوسي بدعوى أن وين القرينة، وبعض الأحيان قد تكون أصلا هو الرواية لا يعتبرها، وإنما ذكر هذا الجمع من باب ماذا؟ من باب أنه كي يرضي الطرف الآخر حتى لا يقول بأنك لم تأخذ روايتي في موضع الاعتبار فعلا. وعلى كل حال هذا كله بحث متعلق في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، كيف نشأت وهل هي قاعدة أصولية أم قاعدة أخلاقية أم قاعدة عقائدية؟ هذه ما معنى هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وتفصيله في محله إن شاء الله تعالى. بعد ما انتهينا هذا نحن نسميه عصر الأول للتجميع الأصول. مقتضى القواعد إذا كانت هذه الكتب هي الكتب التجميع للأصول، ينبغي أن نسميها مصادر فرعية أو أصلية؟ ها؟ فرعية، لأن شوفوا مصادر الأصلية الأصول 400 وهذه مصادر فرعية. لكن بما أن الأصول، بما أن الشيعة عندما رأت هذه الكتب استغنت عن ماذا؟ عن الأصول. صور أنا رح أروى 20 كتاب ومئة كتاب ومئتي كتاب وأستطيع أن أستغني عن ذلك برواية كتاب واحد، فالشيعة ماذا صارت؟ تترك الأصول وتذهب إلى ماذا؟ إلى هذه المجاميع، لأن هذه المجاميع أسهل وميسرة أكثر لماذا؟ للأحاديث. فصارت الأصول ماذا؟ تندثر رويدا في رويدا، مضافة إلى مواقع على الشيعة في الكرخ من حرق مكتبة الشيعة في الكرخ ومشاكل ذلك، بقي عند الشيعة هذه الكتب. بما أنه نحن بالنسبة لنا ما عندنا تلك الأصول التي على أساسها ألفت هذه الكتب، صار بالنسبة لنا ماذا؟ هذه الكتب تعد ماذا؟ مصادر أصلية. بالنسبة لنا هذه مصادر أصلية، لكن إذا أنت بتشوف مثلا واحد مثلا مثل ابن زهرة مثلا، هذا يعتبر مصدر فرعي، وإذا المصدر الأصلي ماذا يكون؟ إذا عنده الأصول يكون مصدر الأصلي يكون نفس الأصول فعلا. لكن بالنسبة لنا نحن المتأخرون، حيث أننا فقدنا تلك الأصول التي منها تكون التراث الشيعي، صار نسمي هذه المصادر ماذا؟ هي المصادر الأصلية للحديث. هذه المصادر الأصلية للحديث عمدتها هذه الكتب طبعا، من حيث فقه الفصول أكثر شيء، ولا هناك كتب أخرى أيضا مصادر أصلية للحديث، مثل مصائل الدرجات، مثل نهج البلاغة، مثل علوم الكتاب بعد ما أدري فعلا، مثل ستيرسولين بن قايس، نعم، محاسن للبرطي، ما شكل هذه الكتب. هذه الكتب كلها كتب حديثية في ذاك الوقت موجودة فعلا، كتب موجودة إلى الآن فعلا. هذه الكتب، هذه الكتب بعد ذلك يعني بعد أبي جعفر الطوسي كان في محاولات لكتابة الحديث، لكن محاولات ضعيفة جدا، حتى وصلنا إلى القرن الحادي عشر. نحن الشيخ أبو جعفر الطوسي توفى سنة 460 للهجرة، يعني بالقرن الخامس للهجرة. نحن نتكلم أن عادت الطائفة واهتمت بعلم الحديث متى؟ في القرن الحادي عشر للهجرة. شو السبب في ذلك؟ ما لنا علاقة فعلا شو السبب في ذلك فعلا. لكن الفيض كان يعتبر رضوان الله تعالى عليه من أوائل الناس الذين أعادوا الاهتمام بتدوين الحديث. الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 للهجرة. قيل في تعريف الفيض الكاشاني: المولى الجليل محمد بن مرتضى المدعو بمحسن. هذا عبارة أمل الآمل. أمل الآمل كتاب جميل. لمين أمل الآمل؟ للحر العاملي. اسمه أمل الآمل في ترجمة علماء جبل عامل، لكن هو بالواقع هو كتابان مو كتاب واحد. عندنا كتاب اسمه أمل الآمل في ترجمة علماء جبل عامل، وعندنا كتاب اسمه ماذا؟ تذكرة المتبحرين. تذكرة المتبحرين دمجا مع بعضهما البعض وصارا مطبوعان الآن في ضمن كتاب واحد، وإلا هن بالواقع كتابين. وإلا شو له علاقة المحسن الكاشاني بجبل عامل فعلا؟ لا، هو كتابان، هو بالواقع ليس كتابا واحدا فعلا. هذا الكتاب طبعا جبل عامل عنده جبل عامل إذا ما أدري في أبحاث ودراسات أنه شو مقصوده من رقعة جبل عامل، وإلا هو نفسه مجهري، هو نفسه الحر العاملي من مشغرة. تعرف مشغرة وين؟ مشغرة مش بجنوب لبنان، مشغرة البقاع الغربي، في البقاع الغربي لبنان فعلا، من من جنوب لبنان مشغرة. لذلك حتى بيعبر عن بعض أهل طرابلس بأنهم جبل عامل، بيعبر عن بعض طرابلسيين بأنهم ماذا؟ جبل عامل. فبعض الأحيان هي البحث الموجود على كل حال أن جبل عامل هي كناية عن منطقة أو لا، عن قبيلة، هن قبيلة هن أهل جبل عامل أو لا، هي منطقة اسمها منطقة جبل عامل. هل مقصود سلسلة الجبال الشرقية كلها أو لا؟ المقصود ماذا؟ أنه شيء خاص سلسلة الجبال الشرقية الغربية، سلسلة الجبال الغربية كلها أو لا؟ المقصود منها قبيلة عشيرة موجودة سافرت هاجرت من سبأ واستقر واستوطنت في أكثر من منطقة سميت جبل عامل. في أبحاث فيما بينهم بيحبوا بالتاريخ يشتغلوا في هذه المسائل فعلا. على كل حال الحر العاملي يعرف فيض الكاشاني، يقول: المولى الجليل محمد بن مرتضى المدعو بمحسن الكاشاني كان فاضلا عالما ماهرا حكيما متكلما محدثا فقيها محققا شاعرا أديبا حسن التصنيف من المعاصرين. يعني عاصر مين؟ الحر العاملي. الحر العاملي متوفى 1011 للهجرة، معاصر له. هو له كتب منها الكتاب الوافي، جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها المشكلة، إلا أن فيه ميلا إلى بعض طريقة الصوفية، وكذا جملة من كتبه. فيه فهذا الكاشاني منه شخصية متفق على انضباطها، في اختلافات حولهم في شخصياتهم. عجبتني عبارة ما قلت لكم إياها للشيخ عباس القمي، عم بعرف بمين بالفيض الكاشاني، يقول هكذا في كتاب الفوائد الروضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية، يقول محدث القمي: كان المحدث الكاشاني من أرباب العلم والفهم والمعرفة والمكاشفة ومن العرفاء الشامخين والعلماء المحدثين، تفرق الناس فرقا في مدحه والقطح فيه والتعصب له أو عليه، تعصب له يعني وياه، تعصب عليه يعني ضده، وذلك دليل على وفور فضله وتقدمه على أقرانه. شو والكامل من عدت سقطاته والسعيد من حسبت هفواته. في ناس قاعدين على الهامش المجتمع، الناس ما بتنظرهم، بيخطئ له بيخبص ماذا في اليوم ألف مشكلة بيعمل، لكن ما أحد يلتفت له. لكن في بعض الناس ماذا تبقى الأنظر ماذا ملاحظتهم كل الوقت، فعلا ينتظر منهم ماذا هفة واحدة بس تكون أنت من هذا النحو، فحينئذ أنت شو بتكون؟ تكون كاملا وسعيدا. الكامل من عدت سقطاته والسعيد من حسبت هفواته. فعلا هذه عبارة المحدث القمي في مقام مدح الفايض الكاشاني، فعلا أن الفايض الكاشاني وإن عدت بعضها عندها هفوات وسقطات، لكن هذا لا يضر في ماذا؟ في أنهم يا علماء الكاملين فعلا رضوان الله تعالى عليهم. أي كل واحد كيف بيشوف المسألة، إذا أنت ضد بتعبر صوفي، إذا أنت مع بتعبر عارف، على كيفك. هذه مسائل ألقاب، مثل مثلا بتقول عن واحد مثلا بدك مثلا بتقول عن واحد أنه محدث، قصدك ماذا بعض الأحيان؟ أو مثلا بتقول عنه حشوي. حشوي يعني ماذا؟ أنك فقط أنك شايف الرواية مفهمانها، تقرأ الروايات من دون ماذا فهم. محدث لا، أنا ناقل الروايات، عالم بالأخبار ومشاكل ذلك فعلا. فمحدث لا تكون مذمة، لكن حشوي شو بتكون؟ مذمة فعلا. كل واحد كيف بيشوف المسألة، يعني نفس الشغلة أنت تصفها بوصفين، يعني مرة واحد يصفها ينعتها بنعت ذم، ومرة واحد ينعتها بنعت ماذا جيد، فيتكون على المباني فعلا في المقام. ولا معروف عن الحر العامل مو من هالجماعة، يعني مو من جماعة البدء، بخلاف المحدث القمي لعله أقل حد. مع المحدث القمي أيضا نوع من يعني له ميل للأخبار عظيم، حتى يعبر عنه بالمحدث رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. على كل حال، على كل حال، كتاب المعروف للفايض الكاشاني هو كتاب الوافي فعلا، نتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد التعطيلات، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.